بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير. أنت ما أتيتم ب أو وجدت بحاشية التفسير؟ ها؟ وجدت على حاشية التفسير؟ ما جبتهاش ليه؟ طيب احنا كنا وقفنا فين؟ من اول ما اخذناش حاجه، بس مقدمه صح؟ نبدا يعني الحمد لله الذي انزل الكتابه. ابدا بهذا. لا ولا ولا إلى أما بعد تقريبا، أظن إلى أما بعد، ها صح؟ ها. طيب بعد مقدمة قال أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله
في مقدمة التفسير،
فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم.
قال العلامة،
قال العلامة ابن القاسم رحمه الله: أما بعد، كلمة يؤتى بها بالانتقال من السلم إلى غيره، ويستحق الالتزام بها في الخطب والمكاتبات ابتداء به صلى الله عليه وسلم، وهي مبنية على الضم.
يعني بعد هذا مبنى على الضم. نعم.
وهي مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة مع النية المضاف إليه، أي بعد ذكر الله والثناء عليه والشهادتين
على، يعني بدل ما يقول أما بعد ذكر الله عز وجل وكذا، قال أما بعد، فتبنى على الإضافة، تبنى على الضم لقطعها عن الإضافة مع نية المضاف إليه. يعني أما بعد ما ذكرت المقدمة، أما بعد هذا الكلام، أما بعد ذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، أما بعد فإني أقول كذا. فبعد هذه مبنية على الضم لقطيعة عن الإضافة مع نية المضاف إليه. وقد تأتي بعد معربة محركة من بعد ما جاء، من بعد كذا، يعني ليس بعد مبني على الضم دائما، على حسب إن قطعت عن الإضافة مع نية الإضافة فإنك تبنيها على الضم، تقول أما بعد، خلاص يكفي هذا، كما قال سبحانه وتعالى: من قبل ومن بعد. نعم.
أي بعد ذكر الله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه.
وقيل فصل الخطاب الذي أتاه الله عز وجل داود، وهذا من حسن الكلام. نعم.
فهذه إشارة إلى ما أصور بالذهن فأصينا مقام المكتوب الموجود مقدما، وهي من البداية.
يعني أما بعد، فهذه معروف أن اسم إشارة يكون للمشار إليه الموجود، هذه كذا، هذا الكأس، هذا العمود. طيب هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تصور في الذهن وأقيم مقام المكتوب الموجود، فهذه مقدمة، يبقى إشارة إلى ما في الموجود، أو يكون بعد كتابته لهذه المقدمة فيقول هذه مقدمة تفسير. يعني هذه المقدمة التي بين يديك هي مقدمة في التفسير، فإما أن لا تكون موجودة فتكون الإشارة لما في الذهن، وإما أن تكون موجودة فتكون الإشارة للمكتوب الموجود. نعم.
وفي قال مقدمة وهي من الكتاب فصل يعقل في أوله ومن كل شيء أوله.
نعم، مقدمة، فإن خطبت قدم بمقدمة، وإن كتبت قدم بمقدمة. نعم، مقدمة تناسب الموضوع. نعم.
أو ما يتوقف عليه الشيء توقفا عقليا أو عاديا أو جعليا، وهذه نبذة مختصرة في أول التفسير الذي هو الكشف والإضاءة والتبيين والتأويل للقرآن العظيم.
ما معنى التفسير؟ هو الكشف والإيضاح والتبيين، فسر عما في نفسه يعني كشف أوضح بين. كتاب التفسير يعني الإيضاح والتبيين، والتفسير يأتي بمعنى التأويل أيضا، فإن من معاني التأويل التفسير، تأويل أي القرآن يعني تفسير أي القرآن. نعم.
قال شيخ الإسلام: يعين على فهم القرآن العظيم. قال العلامة ابن القاسم: يعين المساعد على فهم أي تصور وإدراك معاني القرآن. اسم علم لكتاب الله
يعني القرآن، يعني القرآن اسم علم لكتاب الله.
قيل سمي به الكتاب المخلوق،
ولهذا لا تقل معي قرآني، قرآني مع قرآنك، مع قرآني، فإن القرآن علم على كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن قصدت المصحف تقول هل معك مصحف، مصحفي معك أو مصحفي معي أو كذا، ما تقول قرآني، لأن القرآن هذا يضاف لله سبحانه وتعالى، فهو كلامه عز وجل. نعم.
إذا سمي به كتاب المخلوق وقيل بجمعه ثمرات الكتب السابقة أو بجمعه أنواع العلوم أو السور، ووصف بالعظيم والذكر الحكيم والصراط المستقيم وغير ذلك مما يدل على شرفه، ولا ريب ان كل كلام المقصود منه فهم معانيه لا مجرد الفاظه.
صحيح، اي كلام. ولهذا كتاب ربنا انما نزل ليتدبر، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته، وليس فقط لمجرد الالفاظ. ولهذا الذي يقول بان في القران الفاظ لا يعرف معناها، هذا يصادم مراد الله عز وجل من كتابه. كيف لا يفهم معناها وقد اوجب الله عز وجل علينا العمل به؟ كيف نعمل بما لا نفهم؟ ومدح الله المتدبرين للقران، كيف نتدبر ما لا نفهم ولا نعقل؟ هذا ما يكون. فليس لفظ في القران الا معلومه المعنى، حتى الحروف المقطعه فإنها معلومه المعنى، اي معلوم المراد منها. ليس شيء في القران الا ويعلم. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
والقرآن أولى بذلك وقد كتب تعالى.
طب هذا الفهم يدعيه الكثير، فما الفهم المنضبط للقرآن؟ هو الفهم السلفي، الفهم الوارد عن سلف الأمة، الفهم المسند عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن زيد بن ثابت، عن أبي بن كعب، عن مجاهد، عن عطاء، عن هؤلاء سادات التفسير والأمة في هذا الباب. هذا هو الفهم المنضبط لكتاب الله سبحانه وتعالى، والأمة تبع لهذا الفهم المنضبط، ليس فهم الآرائيين، ولا فهم الإفساديين، ولا فهم التكفيرين الحماسيين، ولا فهم كذا، كما أن هؤلاء معجبون جدا بكتاب ظلال القرآن لسيد قطب الذي حشاه من أنواع التكفير والتجهيل لمجتمعات ما حشاه، والتطاول على الأنبياء فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يعجب به جدا المتحمسون، بل يرجعون إليه أكثر مما يرجعون إلى ابن كثير وابن جرير، بل والله أعلم لم نسمع من أحدهم من قال حدثنا فلان عن فلان في التفسير أن ابن عباس قال كذا. لكن ما أروع عبارة سيد قطب عندهم حين يستثير الحماس على المنابر، ولهذا ترى كل واحد منهم إنما جذب المستمعين بأساليب ابن بأساليب سيد قطب التي أساليب في الحقيقة الخوارج والمجاهلين المجتمعات والمكفرين لها. وقد ندب تعالى إلى ذلك فقال ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. وتدبروا بدون فهم معاني محال، والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ولا يستشرحونه. تقرأ كتاب في الطب ولتعرف معناه، إذا ما فائدته؟ كتاب في الهندسة ولتعرف معناه، إذا ما فائدته؟ فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا تدبر القرآن وتفسير القرآن يا أخواني من أهم العلوم التي نعنى بها، لأنها متعلقة بأهم الكلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ودل هذا أيضا على أن كل علم له مفتاحه في مصطلحاته وقواعده التي ينبغي الإنسان أن يتعرف عليها قبل القراءة في الفن والعلم، قبل أن أقرأ في التفسير، قبل أن أقرأ في الفقه، قبل أن أقرأ في الحديث. فهناك علوم مساعدة لفهم هذه العلوم: العقيدة، الحديث، الفقه، التفسير. هناك علوم مساعدة لابد أن نبدأ بها أولا، وهي علم مصطلحات هذا العلم وقواعد هذا العلم. فأنا إذا أردت أن أقرأ بتفسير، فما المصطلحات التي تحتاج إليها وما القواعد التي يحتاج إليها المفسر في تفسير كلام الرب سبحانه وتعالى؟ مناهج المفسرين في الحديث، مناهج المحدثين ومصطلحات العلم وقواعد العلم، كذلك في العقيدة، الألفاظ الشرعية التي تستعمل في هذا الباب، وقواعد أهل السنة والجماعة في فهم الأسماء والصفات، في فهم العقيدة عموما، في الفقه كذلك المصطلحات. إذا كنت أقرأ في الفقه الحنبلي فهناك مصطلحات خاصة بالفقه الحنبلي لمعرفة مثلا مصطلحات أحمد، مصطلحات الأصحاب في كل مذهب من المذاهب، أصول أحمد رحمه الله تعالى في الفتوى، أصول مالك في الفتوى. كل علم يا أخواني له مقدمته، وهذا الذي يقول عنه العلم بأنه المتون، هو قواعد العلم، قواعد العلم المتون. فالفقه يحتاج إلى أصول الفقه وإلى مصطلحات الأئمة، والتفسير يحتاج إلى مقدمة في التفسير وأسباب النزول والنسخ والمنسوخ وغير ذلك، يعني علوم القرآن عموما. والحديث يحتاج أيضا إلى المقدمة في أصول الحديث، وكل هذه العلوم من القرآن والسنة تحتاج إلى اللغة، فأعرف اللغة حتى أستطيع أن أفهم مراد الله عز وجل من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. نعم، فلهذا لابد من حفظ المتون العلمية، ولابد من معرفة قواعد أهل العلم في كل علم من هذه العلوم. هذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم. نعم، ليس في التفسير الآية وإنما في قواعد التفسير، سأتكلم عن التفسير ومناهج المفسرين وقواعد أهل العلم في التفسير حتى تكون على بينة إذا قرأت في كتب التفسير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجليل الأسرة له منه،
يعني القرآن العظيم، تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. هذا كلام شيخ الإسلام. أعظم علم ما يتعلق بالتفسير، لأن العلم يعظم بالمتعلق به، وأعظم ما يتعلق به الإنسان كلام الله عز وجل كتابه، هذا أعظم ما يكون. لهذا كان التفسير أجل العلوم، لأنه يتعلق بأجل معلوم وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأجل ما في القرآن ما تعلق بالإخبار عن الله، لأن الله أجل معلوم في كتابه. نعم.
قال علامة ابن القاسم رحمه الله: أي القرآن العظيم والجليل الخليل القليل بأن تصرف له الهمم جمع همة، يقال هممت بالشيء إذا أردت، بل وتثنى عليه الخناصر،
الله أكبر،
يستمسك به ويغتصب به، ففيه الهدى والنور
وأعظم الناس حجة، أعظم الناس معرفة بالقرآن. فكلما قويت معرفتك بالقرآن قويت حجتك، لأنه لا حجة ولا سلطان أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى، ولذا أعظم الحجج وأقوى البراهين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: هدى للمتقين، هدى لقوم يؤمنون، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وتكبر الله لمن اتبعه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
ففيه الهدى والنور كما قال سبحانه: هدى للمتقين، هدى للناس. فكل آية من القرآن تحمل هداية. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن أخذ به الهدى إلى صراط مستقيم. قال علامة ابن القاسم: ومن أخذ في كتاب الله واعتصم به ودعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي صحيح مسلم: في مثالكم فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله ففيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وللترمذي وغيره: ستكون فتن قيل فمن أخرج منها، قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بهزل من تركه من جبال خصمه الله ومن ترى المدى في غيره أضله الله وهو حد الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تتم فيه الألوان ولا تلتمس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي على
نعم هذا المعنى كله صحيح وإن كان الحديث تكلم فيه أهل العلم لكن المعاني هذه كلها معاني صحيحة. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تنزيل القرآن أجمع على أن قال العلامة المقاصد أي بيان أن القرآن كلام الله نزل إلى الله سمعه منه جبريل وسمعه محمد بن جبريل عليه
نعم.
أجمع على أن القرآن
تنزيل القرآن تنزيل القرآن كما قال سبحانه أنزلناه كتاب أنزلناه إليك ففي بيان أن القرآن كلام الله نزل من الله سمعه منه جبريل وسمعه محمد من جبريل لم يخلقه الله في الهوى صوتا في الهوى ثم أضافه لنفسه ولم يكن كلاما نفسيا أطفى الله على جبريل فهما ما في نفس الله سبحانه وتعالى وإنما سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
ورجل الإسلام أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق قال علامة القاسم.
طب هل عندنا أن هذا الإجماع منقول عن الصحابة يعني أجمع الصحابة على أن القرآن مخلوق بهذا اللفظ هل يوجد إجماع في هذا؟ يقول أجمعوا يعني أجمعت الأمة هل الصحابة أجمعوا على هذا؟ يعني يوجد إجماع سياقها كذا أجمع الصحابة على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق هل يوجد إجماع بهذا؟ أم ماذا؟
أه؟ تعرف الإجماع هو كلام ربنا كتاب الله فقد ذكره القرآن
لا يعني يقول هذا إجماع هل إجماع هذا منقول يعني أبو بكر قال القرآن كلام الله غير مخلوق عمر قال ذلك عثمان قال ذلك علي بخلاف ذلك فالأصل أنه كلام الله وكلام الله صفة له وصفة الله غير مخلوق مثل ما نقول أجمعوا على إمرار صفات الله سبحانه وتعالى على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا يوجد نص هذا الإجماع بحروفه إنما لأن هذا هو الأصل فما أجمع على هذا الأصل فهل يوجد خلافه القرآن كلام الله وهم يعلمون أن كلام الله صفة له وصفة الله عز وجل غير مخلوقة أنتم تقولون مخلوق إذا من الذي يطالب بالدليل من قال إنه مخلوق. نعم. قال السعدي قال ابن قاسم. نعم.
قال علامة ابن قاسم رحمه الله أي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم على أن القرآن كلام الله حقيقة قال تعالى فأجله حتى يسمع عن كلام الله وغير ذلك وقال شيخ الإسلام وغيره أجمع على أن القرآن كلام الله منزل من الله كما قال تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فأخبر أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب يقرون بذلك خيرا منهم من هذا الوجه وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
يعني الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وإن جحدوا بذلك بألسنتهم فيكونون أفضل منكم من هذا الوجه لأنكم تجحدون أن الله أنزل القرآن. نعم.
وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه جل وعلا وهو غير مقبول في إجماع المسلمين ومن قال كلامه الله مخلوق فهو كافر. قال واشتهر عن السلف تكفير من قال القرآن مخلوق وأنه يستتاب فإن كان وإلا قتل.
نعم كان اجمعوا على تكفير الجهمية أي من جهة النوع، أما العين فإنه يحتاج ذلك إلى إقامة الحجة نظرا للشبهة التي وضعتها المعتزلة في ذلك، أما من جهة النوع فإنه متفق على تكفير كفر من قال ذلك، وهذا دليل على التفريق في باب الكفر بين النوع والعين، فقد يكفر النوع أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، ولا فرق في ذلك بين مسائل الشرك ومسائل الكفر وغير ذلك. فنحن نقرر أن من نظر لغير الله كفر، وأن من طاف بالقبر كفر، وأن من أنكر كلام الله كفر، وأن من أنكر الصفات كفر، نقول هذا كنوع، أما كمعين يقع في ذلك فلا بد من إقامة الحجة الرسالية عليه وأنه يكون عالما بذلك، كما نقول من أنكر معلوما بالضرورة كفر، لكن محمد الذي ترك معلوما من الدين بالضرورة هل هو يكفر أم لا؟ لعله لا يعلم هذا أصلا. فإن في حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام وكذا، يعني في زمان الناس ما يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ليس لأنهم يعلمون الصلاة والزكاة والصوم ثم يتركون ذلك، لا، ما يعلمون هذه، لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ومع ذلك يعذرون، ما يعلمون من الإسلام إلا قولة لا إله إلا الله. قال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم لأنهم جهال بهذه الأركان، مع أننا نقرر أن من ترك معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا، لكن هذا كنوع، أما كمعين فإن الأمر آخر، ولا فرق بين مسألة ومسألة، والذي يفرق بين الشرك وغيره عليه بإبراز الدليل من كلام أهل العلم المعتبرين لا من كلامه هو. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل.